بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث في مضى عن الاستقامة من حيث أهميتها وحقيقتها وثمرات أهلها في الدنيا والآخرة، في ضوء من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على موعد هذا اليوم في ذكر بعض العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة على دين الله عز وجل، بعد أن علمنا ما مضى اشرأبت الأنفس وتطلعت القلوب إلى ما يكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته، أن يكون الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل، لأن الهداية والتوفيق ولا شك هي من الله سبحانه وتعالى، وقد امتن الله بها على رسوله وعلى الأمة من بعده. قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله جل وعلا يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه منه الثبات ومنه الهداية والتوفيق. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، من يهدي الله فهو المهتد. أيها الإخوة، أهم سبب من أسباب الاستقامة على الدين بعد توفيق الله وهدايته دعاء الله عز وجل والتضرع وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى. وإني أوصي نفسي وإخواني أن نلزم دعائين مباركين، أحدهما من القرآن، قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والثاني من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: يا رسول الله، ما أراك تكثر من هذا الدعاء؟ قال: يا عائشة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها، وفي رواية أخرى يقلبها كيف يشاء. وإذا كان الله جل وعلا يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، يعني هذا القلب الذي بين أضلاعك وفي جوفك، الإنسان لا يملك فيه حيلة ولا يهتدي سبيلا إلا بتوفيق الله وبهداية الله وبإعانة الله. فحق عليك أيها المسلم أن تتضرع وأن تلجأ إلى الله، أن تسأله الثبات على الدين، وبخاصة في مثل هذه الأزمنة التي انفتحت فيها الفتن والشرور على الناس من كل حدب وصوب. ما على الإنسان إلا أن يتوجه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا أكرم الأكرم وأجود الأجودين، لا يخذل عبده إذا علم منه صدق النية والتوجه إليه والحرص على الخير، فإنه سبحانه وتعالى بجوده وإحسانه لا يخذل عبده بل يوفقه. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. متى الإنسان يتضرع ويدعو الله عز وجل وفق بإذن الله سبحانه وتعالى. العامل الثاني من عوامل الاستقامة على الدين أن تهتم لهذا الأمر، وأن يكون شغلك الشاغل، وأن يكون نصب عينيك قضية الالتزام بالدين، التمسك بشرع الله عز وجل. وإذا كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، قد اهتم لهذا الأمر وقدره حق قدره، حتى إنه ظهر الشيب فيه صلوات ربي وسلامه عليه، كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي يقول: شيبتني هود وأخواتها. ما الآية التي شاب من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهتم لها، عظمها قدرها، إنها كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله هي قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والإمام الشنقيطي عندما ذكر هذا القول لم يأتي به من نفسه، وإنما رواه عن جملة من السلف رحمهم الله تعالى الذين فسروا هذه الآية الكريمة، قالوا هي التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله والإخوة يجب أن نعظم هذا الأمر، الثبات على الدين، الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وقد ذكرت قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. الطاعة كل يطيع، والحمد لله في أزمنة شريفة وأماكن فاضلة ولقاءات طيبة ولله الحمد، مثل هذه المجالس سواء في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن المهم أن تلزم طاعة الله عز وجل. إذن يجب أن تعظم هذا الأمر، يجب أن تهتم له، أن يكون شغلك الشاغل هو كيف تستقيم على طاعة الله، كيف تلزم دين الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الثالث أن العناية كما قال أهل العلم، العناية بالوحيين الكتاب والسنة، العناية بالوحيين الكتاب والسنة. أما القرآن فسيأتي له كلام إن شاء الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رب الأمة على منهج الراشد في العناية بالقرآن الكريم. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم تعود لثلاثة أمور: القرآن حفظا وتلاوة تعلما وتعليما، قالوا والعلم الذي هو فقه القرآن تفسير القرآن تدبر القرآن، والعمل وهذا هو التاج وهذا هو الذي عليه السؤال، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وهذا كما قلت سيأتي له حديث إن شاء الله تعالى ببسط وبذكر الأدلة من الكتاب والسنة وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله. أيضا العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشقيها، سواء في هديه، في أخلاقه، في تعاملاته، في سلوكه عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، أيضا شريعته وسنته صلوات ربي وسلامه عليه، يجب أن يكون لك عناية بهذا الأمر. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد لما ذكر يعني ما يجب على المسلم تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في آخر المقدمة، قال ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، والناس في هذا مقل ومستكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. فأنت انظر نفسك يا أخي، هل لك قراءة في السيرة النبوية، في حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يعني ينبغي للمسلم حقيقة، ينبغي أن تكون لك قراءة، أنت وأهل بيتك تقرؤون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الشمائل المحمدية، في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، في سنته، حفظ الحديث، يعني هذا يعني يكون لصاحبه نظارة، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخر الحديث. قال أهل الحديث من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله نورا ونظارة وبهاء ترى فيه، هذا بسبب عنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم يحثون على حفظ 40 النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، ثم إن لم يتيسر حفظ الصحيحين لا أقل من استظهار الصحيحين. يعني فرق الحفظ حفظ، هذا يا ليتنا نوفق أن نحفظ الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن إذا لم تحفظهما فلا أقل، وهذا إن شاء الله ليس بقليل، من أن تستظهرهما. ما معنى الاستظهار؟ يعني أنك تعرف أن هذا الحديث رواه البخاري أو مسلم. هم بعض الناس تسأل قال والله هذا الحديث يمكنه ضعيف أو ضعيف جدا، وقد يكون اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. فهذا أيها الإخوة يعني حرمان عظيم، والإنسان متى عني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سلم له دينه والقرآن والسنة. ولذلك قال أهل العلم سواء في القرآن أو في السنة، قال أهل العلم بالنسبة للقرآن: من جمع القرآن في صدره بعيد أن يزيغ أو يضل. ما قالوا 100% أن ما يزيغ، لكن بعيد بإذن الله عز وجل. الذي يحفظ القرآن يجمعه في صدره هذا إن شاء الله بعيد عن الزيغ والضلال. عندما نقول بعيد معناه أن احتمال أنه يحفظ القرآن والصحيحين والسنة الأربع ثم يرتد عن دين الإسلام بالكلية. نسأل الله الثبات على دينه. نحن والله ما نشمت بأحد، لكن قد الإنسان يحفظ كل هذا وينحرف. لكن أهل العلم ماذا يقولون؟ بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. أما في السنة فقد توافرت أقوال سلفنا الصالح في قولهم: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة. نعم، من اعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ومع القرآن الكريم لا شك أنه يحصل له النجاة والخير والفلاح في الدنيا والآخرة. إذن أيها الإخوة، هذا عامل مهم من عوامل الاستقامة على الدين، ألا وهو العناية بالوحيين الكتاب والسنة. الأمر الرابع من عوامل الاستقامة: لزوم مجالس العلماء، ثني الركب في حلق أهل العلم. ولذلك هناك عبارة دائما يقولها سلفنا الصالح، يقولون: لا استقامة بدون طلب العلم. يعني بعض الناس يرى أن التدين يعني، ولا شك أنه توفيق وهداية من الله، لكن لا يكفي مجرد التدين والصلاح والسمت، هذا طيب، لكن لابد أن يكون على علم، لكن لابد أن يكون على علم شرعي. وأين تجد العلم؟ تجده في مجالس العلماء، تحضر مجالسهم، تحتسب الأجر عند الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، قال الإمام مالك والشافعي: إن الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الفضل يعم مجالس الذكر سواء في المساجد أو في غير المساجد، لكن الغالب أنها في المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم أيها الإخوة. فاحرص يا أخي مجالسة العلماء، حضور حلق أهل العلم، هذه مما تزيدك نشاطا وتزيدك تمسكا بالدين، تسأل عما أشكل عليك، تتفقه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدوا شيئا عظيما، تلك المجالس التي كانوا يحضرونها. روى الإمام الدارمي رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى رضي الله عنه وأرضاه. وحق له، مجلس كان يعمر بالإيمان وبرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن مثل هذا المجلس عظيم فقده وعظيم أن الإنسان يتركه. ولذلك ذاك الصحابي الذي كان يتردد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقده عليه الصلاة والسلام زمنا، فسأل عنه فأخبره بعض الصحابة أنه في بيته في بكاء ونشيج، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. يعني في الدنيا نحن نحضر مجالسك، والله يا رسول الله ما إن أحضر مجلسك فأذهب إلى أهلي فأشتاق إلى رؤيتك فأعود إليك مرة أخرى. هكذا كانوا يحبون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنزل قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: والله ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في مجالسهم وبيوتهم وأزقتهم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه أيضا: والله إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فمجالس العلماء أيها الإخوة هذه تزيد الإيمان، تزيد الإنسان صلاحا وخيرا. أهل العلم تجد فيهم السمت وحب السنة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، يعني حضرنا في البدايات ما كان لنا ذاك الحماس وذيك النية، فأبى الله لنا إلا أن يوجد لنا النية. لما رأينا العلماء ورأينا مجالسهم تشجعنا في فعل الخير واستفدنا منهم كثيرا. روى الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة الإمام أحمد رحمه الله قال ابنه عبد الله: يا أبتي ما أكثر ما أسمعك تدعو في السحر للإمام الشافعي. وأنتم تعرفوا أن الإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي، والشافعي تتلمذ على الإمام مالك. فقال: يا أبتي ما أكثر ما أسمعك تدعو للشافعي في السحر، يعني في آخر الليل. قال: يا بني إن الشافعية كان للناس كالشمس للدنيا، فهل لها من عوض؟ فكان يعني رحمه الله يرى أن هذا الإمام الشافعي في مجالسه كان يزداد بها إيمانا وعملا صالحا وتقربا إلى الله عز وجل. بل ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في سيرة الإمام أحمد قال: كان يحضر مجلسه 5000 طالب، 5000 رجل. هم لا يعدون لكن يحسبون بالبقعة، هم ما يعدون 1 2 3، ولكن بالبقعة يقدرون أنهم 5000 الذين كانوا يحضرون عنده. قال: والذين يكتبون، يعني طلبة العلم الذين معهم الأوراق والأقلام، 500، والبقية يتعلمون منه حب السنة والسمت والهدي النبوي. يعني كان البقية صح 500 طلبة علم، والبقية الذين يحضرون والله يزدادون إيمانا وعملا صالحا برؤية أهل العلم برؤية أهل الخير. فالله الله يا أخي أيها الإخوة نحرص على هذا. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد بسنده عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لما حضرته الوفاة: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، إنما لماذا؟ لماذا أحب الدنيا؟ لأربعة أمور: صيام الهواجر، قيام الليالي المظلمة، مزاحمة العلماء بالركب، مجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. من الذي يقول هذا الكلام؟ هذا معاذ بن جبل سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، الذي يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة حجر، يعني يسبقهم برمية حجر رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي وعمره يقارب 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد العلماء، ومع ذلك يعني يتمنى البقاء في الدنيا من أجل هذه الأمور الأربعة، ومنها مزاحمة العلماء بالركب. فالله الله يا أخي يجب تضع في جدولك الأسبوعي حضورا لمجالس العلماء، والأفضل أن تحضر بنفسك تثني ركبتيك في مجالس العلماء. يجب ما يعني احضر هذا، وإن رأيت أنك تستفيد من بعض المواقع العلمية تحضر شرحا للشيخ فلان، كتاب مثلا للعالم الفلاني، هذا طيب، ولكن هذا لا يمنعك من حضور مجالس العلماء. وكم والله تمضي علينا الآن أيام وليالي ومع ذلك إنسان ما يحضر مجالس العلماء، والعلماء كانوا يرحلون في طلب العلم، وقد رحل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه شهرا في طلب العلم من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر كامل، والأئمة كلهم كانوا يرحلون. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا كاملا بعنوان الرحلة في طلب الحديث. نحن ما نقول ارحل، نحن بودنا أن نرحل يعني وأن نحضر مجالس كبار أهل العلم، لكن ولله الحمد إذا رجعت إلى بلدك أو كنت هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجالس الحمد لله مفتوحة ومعلنة، فحي هلا. وأنت أيضا إذا رجعت إلى بلدك ستجد العلماء، ستجد البيوت، بيوت الله مفتوحة وفيها مجالس الذكر. رؤية العلماء تزيدك إيمانا، تزيدك صلاحا، تزيدك استقامة على دين الله عز وجل. ومن عوامل الاستقامة، أنا لا أحب أن يعني أتفرع ولا الحديث في مثل هذا لا يمل، قال أهل العلم من عوامل الاستقامة معاشرة أهل التقى والصلاح. وقد نقلنا في هذا المجلس المبارك أقوالا عن سلفنا الصالح في الحرص على مجالسة الأخيار وأنها تزيد العبد إيمانا. وأنا رددت مرارا وتكرارا مقولة ذاك الرجل الذي سأل الحسن البصري قال من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله، إلى غير ذلك. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وكان يحب أن يقرأ في سير الصالحين، قال سير الرجال أحب إلي مما تدعونني إليه. وقد ألف كتابه الزهد والرقائق، قال بعض تلاميذه كنا إذا قرأناه عليه كالبقرة المنحورة من كثرة النشيج والبكاء. فقراءة سير السلف الصالح ومعاشرة أهل التقى والصلاح تجدهم ولله الحمد في كل مكان وفي كل زمان، لكن أنت الذي ابحث عنه. وبعدين تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. تحب أهل العلم، تحب أهل الصلاح، أهل الدين، تجمع بهم في الجنة، وإن كانت الأخرى فنسأل الله العافية في نار جهنم. فإذا يا أخي احرص معاشرة أهل التقى والصلاح، يعينونك، يذكرونك إذا نسيت، يبصرونك بالخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، قال عليه الصلاة والسلام في الشخص الرابع قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال شراح الحديث رحمهم الله قوله عليه الصلاة والسلام اجتمعا عليه وتفرقا عليه يحتمل معنيين وكلاهما صحيح. المعنى الأول قالوا اجتمع عليه يعني اجتمع على طاعة الله، على ما يقرب إلى الله عز وجل، يعني تعال يا فلان نحضر مجلس علم، تعال نحفظ سورة، نحفظ ذكرا، نتعلم الخير، هذا طيب، هذا مما يجتمع عليه. وتفرق عليه يعني تفرق عن المعصية، عن الذنب، رأى عنده تقصير ناصحه، وجد عنده زللا أو خاف عليه شرا ناصحه. وهذا هو الطيب، وهذا هو المأمول، أن تكون صحبتنا لله وفي الله. أوثق عرى الإيمان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الحب في الله والبغض في الله. المعنى الثاني وهو معنى صحيح قالوا اجتمع عليه يعني في الدنيا على محبة الله وعلى طاعة الله، وتفرق عليه يعني فرقهم الموت وهم على طاعة الله عز وجل، وكلا المعنيين صحيح. فإذا أيها الإخوة نحرص نبحث عن أهل الخير وأهل الصلاح. وأنا لازلت أعيد وأكرر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، الحمد لله الناس فيهم خير، ورجالا ونساء شبابا وفتيات، الخير والله الحمد موجود. لكن أنت الذي ابحث عما يصلحك ويصلح قلبك ويعينك على الاستقامة والثبات على الدين. أختم هذه الأسباب بسبب مهم، وهو الحقيقة ليس سببا وإنما هو مانع من موانع الاستقامة على الدين، ألا وهو أن تحذر من تعريض نفسك للفتن، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات. نعم يا أخي، دينك هذا أغلى وأعز ما تملك في هذه الدنيا، هذا الدين، هذا الإيمان، هذا التوحيد الذي من الله به عليك هو أغلى ما تملك في هذه الدنيا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فحرام يعني وضياع وتفريط أن تفرط في نعمة الله جل وعلا عليك فتعرض نفسك للفتن. ما معنى أن تعرض نفسك للفتن؟ يعني الإنسان والله الحمد الآن يصبح ويمسي على لا إله إلا الله، الإيمان في قلبه ويظهر على جوارحه قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، والحمد لله وفي خير وفي سلام. لكن بعض الناس يحب أن يعرض نفسه للفتن، والفتن كما قلت على نوعين، وأعظمها النوع الأول ألا وهو فتنة الشبهات. فتجد مثلا يحب يرى بعض القنوات الفضائية التي فيها مجادلات أو مخاصمات بين مذاهب أو إنسان عنده جدليات أو علم الكلام أو نحو ذلك. طيب يا أخي أنت في سلامة. قال الإمام أحمد رحمه الله: السلامة لا يعدلها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية. الإنسان الحمد لله ما دامك تصبح وتمسي على لا إله إلا الله، لماذا تعرض نفسك؟ بعض الناس يحب يقرأ في كتب، في روايات، في قصص، ويدخل من باب، من دهليز، في دهاليز مظلمة لا نهاية لها إلا الحيرة والشك. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن حال الإنسان مع الفتن، الشبهات والتضليل من اتجاهات ومذاهب، قال مثل حال فرس خيل دخلت مغارة، غار، الغار أو أوله واسع وآخره ضيق، فإذا دخلت الخيل مثلا خطت الخطوة الأولى، إن تداركها صاحبها مثلا جاء من الأمام ولفها من العنق أخرجها، هذا طيب. خطت خطوتين أراد أن يدخل، فيه ضيق شوي عليه، لكن لا بأس يسحبها إلى الخلف ويخرجها. لكن لو خطت خمس خطوات ودخلت صعب، يجرها بالذيل صعب، يجرها بالقدم هذا أصعب وأصعب. وهكذا نفسك في وقوعك في الشبهات، الإنسان يعرض عن هذا كله ويستعيذ بالله. الصحابة لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده أحدهم في نفسه، قال: ذاك صريح الإيمان. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ آية الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كل هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: فلا يصدنكم، يعني ابتعد عن الشبهات. ذكر الإمام الدارمي رحمه الله في سننه أبوابا عقدها في الحذر من مجالسة أهل الكلام، أهل الباطل، والقراءة في كتبهم. ومما ذكره من الآثار أن سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة السلف علما وفضلا، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان يمشي مع مع بعض طلابه، فمروا على مجلس من مجلس علماء الكلام، يعني أهل الضلال، أهل البدع، فقالوا له: تعال يا سعيد تحدثنا ونحدثك، نتناقش. فأشار بيده رحمه الله تعالى ومضى. وجاء، وفي رواية أخرى قال هكذا، يعني ولا نصف كلمة، ومضى. فسأله طلابه لما مضوا عن هذا المجلس الذي فيه بدع وتشويش وشكوك وكلام وأخذ ورد لا مصلحة فيه إلا ضياع دين العبد بعد ذلك، قال رحمه الله، قال لي يعني قال له تلاميذه: لماذا لم تقف معهم تتكلم تناقش كذا؟ قال: لو قلت لهم نعم لأخذوني بالكلمة، ثم الثانية، ثم طال المجلس. فأراد رحمه الله أن يقطع هذا كله تماما. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر الفتوى الحموية، وهي في العقيدة ومتن عظيم، ذكر فيه ما أصاب علماء أهل الكلام وأهل البدع من الحيرة والضلال، وأن أحدهم كان يبكي بكاء الثكلى، يقول: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يا ليتني ما قرأت في كتب الكلام، يا ليتني ما جالست فلان. يبكي أحد بكاء، حتى إن أحدهم أخذ صحيح البخاري ووضعه على قلبه، قال: يا ليتني أموت على الكتاب والسنة. فكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء رثى لحالهم وبكى وسأل الله لنفسه السلامة والعافية، ثم أن يرحم الله عز وجل حال هؤلاء الذين وقعوا في الشك والضلال. فماذا نقول نحن الآن أيها الإخوة؟ قنوات فضائية، مواقع في الإنترنت، دعوة إلى الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية، الشكوك، عبدة الشيطان، مذاهب الآن جاءت في هذا الكون من جميع النواحي. الإنسان يسأل الله الثبات، لا يعرض نفسه للفتن. لا أقول أنت وزوجتك وأولادك وأهل بيتك كلهم يجب تحذرهم من هذا الأمر. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي في الجوالات، بعض الأسئلة، بعض الشكوك، احذرها. هذا من فتن الشبهات. في الجانب الآخر أيضا فتن الشهوات، نعم لا تعرض نفسك أيضا للشهوات المحرمة، الإنسان لا يملك نفسه قد تزل قدم. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله ما قال ولا تفعلوا الزنا، لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة كاد يقع فيها. إنسان مثلا يخلو بامرأة دائما في كذا وكذا ثم يقول والله أنا ما يهمني، لا يا أخي ما فيش اسمه أنك ما تهتم، لا قد يوما ما شيئا فشيئا فيزل قدمك فتقع فيما حرم الله عز وجل. الإنسان في بلسانه قد يتجرأ في كلام في كلام ثم يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قطع جميع السبل والوسائل. الله جل وعلا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، احذر ابتعد عنها سواء الظاهرة الخفية المعلنة السرية، كل هذه يا أخي ابتعد عنها. فإذا يا أخي لا تعرض نفسك للفتن، فإن من عرض نفسه لها يكاد أن يقع فيها. وأقوال أهل العلم في هذا كثيرة في التحذير منها، هذه جملة من الأسباب والعوامل يعني تعين الإنسان بعد توفيق الله وهدايته على الاستقامة والثبات على الدين. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استقاموا على الدين حقا وصدقا. أسأل الله جل وعلا الذي من علينا بالإيمان أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. أيضا أزف إليكم بشرى من الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو أمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم والدين من أهلها وجلسوا على الأرائك والسرر بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه يا فلان أتذكر يوم اجتمعنا في مكان كذا وكذا، يا فلان أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن دخلوا الجنة وتبوأوا منازلها وفردوسها الأعلى، وأن يجعلنا ممن يتذاكرون هذا المجلس المبارك المفعم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالحياة الطيبة السعادة الهانئة في سير سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وألحقنا بركبهم بإحسان إنه لذلك والقادر عليه. هناك جملة من الأسئلة عند بعض الإخوة، ونحن نعيد ونكرر من لديه سؤال أو استفسار فليرسله مكتوبا ويصل هنا إن شاء الله وأجيب عليه في نهاية الدرس، ومن كان مستعجلا فالمشايخ موجودون في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبون على الأسئلة إن شاء الله تعالى. الذي ما عنده ورقة ولا قلم يدخر سؤاله ويسأل المشايخ، ومن يرغب أن يجاب على سؤاله ومعه ورقة وقلم فيكتبه ويرسله هنا. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. والآن نقرأ درسنا المعتاد اليومي في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. آمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
الحمد لله، هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الطاعة. هذا الشرك يسميه العلماء شرك الطاعة، وهو من اتخذ العلماء أو الأمراء أو غيرهم يعني يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله عز وجل. يقول الشيخ فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لأن التحليل والتحريم هذا إلى الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا هو الذي يحل هذا فنحله أو يحرم هذا فنحرمه، سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اتخذ غير ذلك من دون الله عز وجل فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني كأن يعني عبدهم من دون الله عز وجل، كما سيأتينا في أثر في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وإن لم يسجد لهم وإن لم يركع لهم، لكن من صنع مثل هذا فقد وقع في الشرك، لأنه في آخر الآية قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فعده الله عز وجل شركا. فمن يرى الآن أو من يزعم أن بعض المشاكل أو بعض أصحاب الطرق أو المذاهب له الحق في أن يسقط الفرائض عن فلان، حين بعضهم مثلا يقول تسقط عنك الصلاة، أو هو يسقط عن نفسه الصلوات، يصل إلى مرتبة في الدين فتسقط عنه الصلوات، أو يسقط عن بعض من حوله شيئا من شرع الله عز وجل، الصلاة ما لها داعي، يجوز لك كذا، هذا أعوذ بالله، هذا اتخذهم أربابا من دون الله، هذا هو الشرك الطاعة. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى عما يشركون، وفي الآية الأخرى وإنهم لمشركون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله عز وجل سمى هذا شركا، وهذا يسميه العلماء بشرك الطاعة. فمن اتخذ أحدا غير الله عز وجل علماء أمراء مشايخ أئمة مذاهب إلى غير ذلك، أيا كائنا من كان يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة أن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نعظم الكتاب والسنة، فلا كلام بعد كلام الله عز وجل وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نكون كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء إنما كان قول في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، الله جل وعلا ما قال في كذا وكذا، حذف الجار والمجرور ليدل على العموم، وهذا منهج المفسرين الذي بينوه هنا في هذه الآية، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالفلاح والخير هو في السمع والطاعة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيذكر الشيخ الآن جملة من الآثار يعني ما روي عن ابن عباس وعن الإمام أحمد، وأيضا الحديث الذي سيختم به كله في تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرد إلا إليها، وقبل ذلك القرآن قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأين الذين الآن إذا تنازعوا أو يأتي أحدهم وينازع بكلام فلان أو علان ويعترض على السنة وعلى دليل من القرآن بكلام شخص سمعه في قناة فضائية أو في مواقع أو غير ذلك؟ لا يا أخي، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. وسيأتينا إن شاء الله سنقرأ جملة من كلام أئمة أهل العلم في تعظيم السنة، ما كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن أيها الإخوة يجب أن نعظم هذا الأمر في نفوس أبنائنا وبناتنا، يعني هذا من واجب التربية الشرعية أن تعظم القرآن والسنة في قلوبهم، ولا تجعل أن المسألة لعب ومسألة يعني من يدخل فلان ويتكلم، لا، آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا، لا كلام بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن سنأخذ الآن جملة من الآثار كما يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، قال ابن عباس،
قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم يوشك أن تنزل عليكم حيارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
الله المستعان. شوف هذا من يقوله؟ هذا ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المقول فيه؟ إنه أبو بكر وعمر الشيخان، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين. ما لماذا قال ابن عباس هذا الكلام؟ لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن الحج له ثلاثة أنواع أو ثلاثة مناسك: إما التمتع وهو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك بالحج، والنسك الثاني القران وهو أن يأتي بحج وعمرة في نسك واحد، لبيك عمرة وحج، وإما أن يفرد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا وتمنى عليه الصلاة والسلام أن لو كان متمتعا، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة وكلام أهل العلم الراجح أن الأفضل هو التمتع، وأن عليه الصلاة والسلام كان يود أن لو كان متمتعا ولكنه لم يستطع لأنه ساق الهدي من المدينة إلى مكة 100 من الإبل صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يمكن، وقد أخبر بهذا أنه لن يحل حتى يحلق رأسه حتى ينحر هديه ويحلق رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يمكن. وأمر الصحابة رضي الله عنهم من لم يسق الهدي أن يحل ثم بعد ذلك يحرم يوم التروية بالحج. أبو يعني هذا نسك وهذا نسك. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يريان الإفراد ولا يريان التمتع. ولماذا؟ قالوا كما جاء في بعض الروايات، قالوا حتى لا يكون بيت الله مهجورا، يعني حتى يكثر التردد على بيت الله الحرام، لأن الإنسان إذا جاء في سفرة واحدة بعمرة وحج في المستقبل يقول خلاص ما لداعي آتي بعمرة أخرى ما دام أنني أتيت بالعمرة مع الحج، فلن آتي مثلا بعد شهرين أو في السنة القادمة بعمرة، يكتفي بعمرته التي جاء بها مع الحج. فهذه كانت وجهة نظرهم، يقول إنه حتى لا يبقى بيت الله مهجورا، وإلا ما كان قصدهما رضي الله عنهما معارضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهما يسقطان هذا النسك من مناسك الحج ألا وهو التمتع. لكن ابن عباس رضي الله عنه وجد بعض الناس عندهم شدة وعندهم يعني تمسك قوي جدا بكلام أبي بكر وعمر، وكانوا يحرمون وينفون التمتع، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لا، ليس هذا بصحيح، هناك تمتع وهناك قران وهناك إفراد. نعم أبو بكر وعمر اجتهدا رضي الله عنهم حتى لا يبقى بيت الله مهجورا، فكان يرشدان إلى الإفراد حتى يعود المسلم بعد ذلك ليؤدي العمرة بعد شهرين 3 أشهر، كما قال في الرواية الأخرى حتى لا يبقى بيت الله مهجورا. ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنه عظم هذا الأمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك يعني يخاف ويقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. من الذي يرد به؟ أبو بكر وعمر. الآن يجيك واحد يتكلم، ناس والله لا عرفوا بعلم ولا بشيء وفي قنوات وفي مجالس، وتأتي بالدليل وبكلام أهل العلم وإجماعات من الصحابة وسلف هذه الأمة، ثم يأتيك يعارض بفلان وعلان، يا أخي يضرب بكلام عرض الحائط، لا كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وسلف هذه الأمة. بل إن بعضهم الآن وحتى في التفسير، وأنا قد تكلمت عنه يوما ما يسمى الآن بالقراءات القرآنية المعاصرة، أنا لا أقصد القراءات السبع والقراءات العشر، لا، هذه لها موضوع، وما أتكلم عنه موضوع آخر، وهو أن نفسر القرآن برؤية عصرية، أن نفسر القرآن ونترك كلام السلف وكلام أهل العلم وننطلق منطلقات من عندنا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز يا أخي. خير من فهم القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته ثم سلف هذه الأمة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحسن طرق التفسير وأيده تلميذه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. فتأتي وتفسر القرآن بتفسير مضحك أو بمعاني بعيدة ليس لها علاقة بالقرآن، أو كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا أيها الإخوة، يجب أن نعظم كلام الله جل وعلا. واسمع هذا الأثر عن ابن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه القائل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله نحن كفينا، أتم الله علينا هذا الدين وأكمله ورضيه لنا دينا، فما لأحد ديننا ما هو في حاجة واحد يزيد واحد ينقص واحد يعترض واحد يجادل. لا الحمد لله آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، أدلة واضحة وكلام أهل العلم بين، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفصح منه بعد كلام الله عز وجل، هو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، فالله المستعان. نعم
أحسن الله إليك. وقال الإمام أحمد رحمه الله،
يعني كما قلت الآية العظيمة في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء، شوف سبحان الله هذه آية عظيمة جزء من الآية، فإن تنازعتم في شيء، أي شيء تتنازعون في العقيدة، في أمور محدثة، في أشياء لا تدري عنها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أن تؤمن بالله واليوم الآخر، إذن ارجع إلى القرآن والسنة. أنت والله صاحب اتجاهات، صاحب مذاهب، صاحب تأولات، تريد أن تلوي أعناق النصوص، تنحرف يمنة ويسرة، فراجع نفسك. الله جل وعلا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله المستعان. نعم. قال الإمام
وقال
أحمد
الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك.
الحمد لله، هذا أيضا أثر عظيم عن الإمام أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ومن باب الفائدة، من أوسع من رأيت قد كتب في سيرته الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، كتب فيه حوالي 150 صفحة في سيرة الإمام أحمد، وأنا يعني أنصح أظنها في المجلد 11 أو 10 في حواليها. راجع سيرة عطرة وتعظيم للسنة، وكما قلنا قبل قليل يحضر مجلسه 5500 يكتبون ويسجلون، والبقية يتعلمون منه السنة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة، السمت، الهدي، يزدادون إيمانا برؤية هؤلاء الصالحين أهل العلم أهل الفضل كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا يقول رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يعني يقول أنا والله أعجب من إنسان وصله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف الإسناد، حدثنا فلان عن فلان، يعرف الإسناد سواء ضعيف سواء صحيح، ويترك هذا ويذهب إلى قول سفيان. من سفيان؟ إنه سفيان بن سعيد الثوري، وهو من أئمة أهل السنة أيضا. هل المقصود أن سفيان رحمه الله كان يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، سفيان الثوري رحمه الله كان مجتهدا وهو من أئمة أهل العلم، وللفائدة أكثر رواياته تجدها في مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني لأنه أحد تلاميذه، تجد معظم روايات سفيان الثوري رحمه الله قد رواها عنه الإمام عبد الرزاق. فليس يعني كان الإمام سفيان الثوري مجتهدا راويا يعني، وإذا لم يبلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجتهد، طيب ويجتهد في المسألة ويفتي فيها. لكن طيب أنا وأنت إذا بلغني وبلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، هل أخذ باجتهاد سفيان الثوري أو غيره من أهل العلم، أو أخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنني أخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد الآن ما هو يعترض على سفيان الثوري، سفيان الثوري من أئمة العلم، اجتهد بحسب ما وصل إليه علمه وكذلك العلماء، لكن جاء بعدهم أو في زمانهم من بحث وبحث في السنة وجمع الروايات، وكما يقول يعني عرف الإسناد وصحته. خلاص ما دام أنك عرفت الإسناد وصحته أترك قول سفيان الثوري، الأوزاعي، كله من أهل العلم يضرب به عرض الحائط ويؤخذ بعد ذلك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا سفيان الثوري من أئمة أهل السنة وكان حريصا على الإسناد، لما جاءه رجل قال: يا سفيان حدثني، فبدأ سفيان الثوري يقول: حدثني فلان قال، حدثني فلان قال، بدأ يذكر الإسناد. فقال له الرجل: يا سفيان دعك يعني من هذا الإسناد، عطنا بس عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري، يعني اترك الإسناد. فقال: يا فلان، الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وروي هذا عن عبد الله بن المبارك: أتستطيع يا فلان أن ترقى السطح بلا سلم؟ تستطيع في واحد الآن في السطح تقدر تطير كذا وتسقط عليه؟ لا، لابد في درج في سلم. هكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصل إليه إلا بالإسناد. لكن نحن الآن الله المستعان مع ضعفنا وقلة حفظنا، يعني يا الله بس نحفظ لو الحديث عاد يا براويها من الصحابة أو من خرج. لكن أولئك الأئمة كانوا بالأسانيد، لازم يحفظون الإسناد. فالإمام الثوري رحمه الله حريص على الإسناد. لكن هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله: أعجب، إنسان يعرف هذا الحديث وبإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قول سفيان الثوري أو غير من الأئمة؟ هؤلاء اجتهدوا وبذلوا، ولو بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوها. لا والله، كانوا يعظمون السنة ويجلونها ولا يتقدمون عليه، لكن ما بلغه الدليل. ولذلك أنا أنصح نفسي وأنصح الإخوة أن نقرأ كتبا في الاعتذار عن هؤلاء العلماء، وكيف نحمل عنهم أو نتأول لهم ما صنعوه في مثلا، لا أقول مخالفة السنة، في أنهم اجتهدوا وهناك أحاديث أخرى ما بان لهم الدليل أو ما بلغهم أو بلغهم بسند ضعيف. يعني هناك عدة اعتذارات ذكرها أهل العلم. أقول أنصح بكتابين للإخوة أن تقرأ، وهما والله الحمد متداولان في السوق. أما الكتاب الأول فهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والعنوان واضح يدل على محتوى الكتاب. الكتاب بعنوان رفع الملام، يعني ما تلوم، لا تلوم هؤلاء العلماء، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني عدة أمور، أن قد ما بلغه الدليل، يمكن أنه بلغه بسند ضعيف، يمكن أنه كان متأول، يمكن كان عنده ناسخ، يعني أمور كثيرة جدا. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومع ذلك خطأهم عليهم، نحن لا نتعبد الله عز وجل بهم، نحن نتعبد الله بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. لكن نحن من باب الاعتذار، من باب احترام العلماء، من باب تقديرهم وإجلالهم، نحن نلتمس لهم المعاذير رحمهم الله تعالى أجمعين. الكتاب الثاني كتاب للشيخ بن عثيمين، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، بعنوان خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه، وهو كتاب الحقيقة ماتع، ما هو بطويل، مرة حدود 40 صفحة إلى 50 صفحة، كلام جميل جدا، وذكر الأمثلة رحمه الله تعالى في كل عذر أو في كل التماس للعالم الفلاني والشيخ الفلاني إلى آخره. أعيد مرة أخرى، الكتاب بعنوان خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. اقرأ هذين الكتابين، ستعظم السنة، تهتم إن شاء الله في طلب العلم، وتعرف تقدير أيضا العلماء للسنة، وتلتمس المعاذير. وكما في عنوان شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى أجمعين. وإلا سلفنا كان رحمهم الله يعظمون السنة ويجلونها ويقدرونها. ذكرت مقولة الإمام مالك: أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. يقول: أنا مجنون. في واحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا فيه جنون، فيه يعني لبس، أو لا يمكن أن يكون هذا. الإمام أحمد رحمه الله: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هكذا تعظيم السنة. مقولة الشافعي قلتها مرارا وتكرارا في هذا المجلس لما سأله رجل عن مسألة، فأفتاه الشافعي بالحديث مباشرة، ولم يعني، وهذه طريقة من طرق المفتين أنه يذكر الدليل مباشرة. فقال له السائل: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أتراني في كنيسة؟ أنت شايفني نصراني؟ أتراني في بيعة؟ أنت شايفني يهودي؟ أترى في وسطي زنارا، وهو المحزم الذي فرضه عمر رضي الله عنه على أهل الذمة، أقول لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول لي ماذا تقول أنت؟ لا كلام يا أيها الإخوة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة وهذول سلفنا الصالح عظموا السنة وأجلوها وقدروها، وقبل ذلك كلام الله عز وجل. فلا يجوز إنسان يعارض. أنت والله ما أنت مطبق السنة، لن تعمل بالدليل، لا كذا وكذا، حاسب نفسك، جاهد نفسك. أما أنك تزداد حشفا وسوء كيلة، يعني تجي وتعارض السنة أيضا وأنت ما عندك نية تعمل بها أو تعمل بالآية من القرآن الكريم، يعني على الأقل جاهد نفسك لعل الله أن يصلح قلبك ويصلح حالك وتعمل بالدليل. أما أن تعارض فهذه والله مصيبة على مصيبة، وقد تكون أعظم، والله المستعان. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني من يخالفون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والضمير هنا كما ذكر المفسرون يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. والفتنة قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. كيف يكون الشرك؟ قالوا: لأن العبد إذا سار مع هواه ومع دعاة السوء ودعاة الفتنة والضلال ينطلق شيئا فشيئا فيقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، أو يصيبه عذاب أليم. أعوذ بالله، إنسان يتبجح ويعاند القرآن والسنة ويعارض الأدلة ويتهم السلف الصالح ويتهم الصحابة، أعوذ بالله، هذا معرض لعقوبة الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نختم بالحديث الأخير، وهو قد يعني أشرت إليه فيما مضى، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
أحسن الله إليك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اللهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
شوف، الله عز وجل سماه شركا، وهذا يسميه العلماء شرك الطاعة، أنهم حرموا ما أحل الله فقبلوه وأحلوا ما حرم الله فقبلوه، فهنا اتخذوهم أربابا من دون الله. سيأتينا الآن كلام عدي رضي الله عنه: فقلت له، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم،
فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحللون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم.
الله،
رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك عبادتهم. ما هو لازم تركع وتسجد، لكن كونك تعتقد أن هؤلاء يملكون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو إسقاط الفرائض أو تخفيف أو زيادة أو مدريش تلاعب في دين الله، وتعتقد أن هذا يملك شيئا من دون الله عز وجل، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والله عز وجل ذكر في ختام الآية، قال سبحانه: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الآية التي تلوتها قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فإطاعة هؤلاء الشياطين الذين يوحون إلى المشركين، سواء شياطين إنس شياطين جن، إذا اعتقد أن هؤلاء الشياطين يملكون تحليل ما حرم الله ويحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، هذا قد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه من فضلاء الصحابة وكلهم فاضل، تأخر إسلامه رضي الله عنه، وأسلم عام 9 من الهجرة، وكان كريما كأبيه حاتم طيء. وفيه قال الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وهذا من الشواهد النحوية، كما لا يخفى عليكم أن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وقد جاء في بعض لغات العرب أنهم يعاملونها بالحركات ولا يعاملونها بالحروف ويستشهدون بهذا الشاهد بأبيه. والأصل يقال بأبيه، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه يعني في الصحيح والمشهور أباه، لكن هو أخذها بالحركة، ومن يشابه أباه فما ظلم. هذه إحدى لغات العرب. وأيضا منهم من يلتزم الألف دائما مثل إن أباها وأبا أباها، المفروض أن يقال وأبا أبيها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. هذه لغتان عن العرب في الحروف في الأسماء الستة. والمشهور هو كما ذكرت أنها تعامل بالحروف، أنها تعامل بالحروف رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء، هذا هو المشهور. على كل حال هو كان كريما كأبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم منهما. بعض الناس يتمدح بحاتم طي في كرمه وهو مات على الشرك ولا شك، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع أمام الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا في الكرم والجود لا أجود في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، إلى آخر الحديث. ولا نحن تكلمت مرارا وتكرارا في هذا المجلس حول جود رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمثلة على هذا، راجعها في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض، وهو من أئمة المالكية رحمه الله تعالى أجمعين. هذا يسأل عن أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيده جل وعلا بأفعاله، توحيده بأفعاله بأن تؤمن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. توحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، وهو بأن تصرف هذه توحد الله عز وجل بأفعال العباد، فيشمل ذلك الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر. وتوحيد الربوبية كما قال أهل العلم دال على توحيد الألوهية، ولا أدلة على هذا كثيرة. النوع الثالث أنا أتكلم باختصار جدا، توحيد الأسماء والصفات، وهذا قال عنه شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطية، هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو رسول أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، بلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وراجع كلامه في أول العقيدة الواسطية تجده أوسع من هذا والله أعلم. في بعض الأوقات عند صلاة الظهر والعصر أرفع قليلا صوتي ليكون مسموعا، فهل في ذلك حرج؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته في بعض الآي، يعني يرفع صوته حينا ولكن ليس دائما. بعض الناس في الصلاة السرية كأنها جهرية عنده، يرفع صوته من يوم يقرأ يدخل في الصلاة حتى يخرج، هذا خطأ، هذا مخالفة للسنة وتغلط الآخرين. لكن جزء من آية مرة كذا، لما الواحد يرفع ومثلا في الصلاة على الجنائز، والله أن الواحد ما يعرف كيف يدعو بسبب رفع الصوت من اليمين واليسار، هذا خطأ، هذا مخالف للسنة، الدعاء سرا وليس جهرا. كيف أمنع نفسي من فتنة النساء؟ تمنعها بالبعد، ولا تقربوا الزنا، لا تخلو بامرأة لا تحل لك، لا تصافح امرأة لا تحل لك، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يعني أمور كثيرة جاءت في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى لا يقع الإنسان ويصل الفاحشة، نسأل الله العافية. هل التلفظ بقول سبحانه والإمام يقرأ آيات فيها ذكر لعظمة الله وجبروته جائز مع رفع السبابة؟ فقد تعودت على ذلك. الراجح عند أهل العلم أن الكثير في قول سبحانه أو مر بآية رحمة ربي اغفر لي أو تعوذ عند آية العذاب، أن هذا في صلاة النافلة، فحديث أبي وحديث الأخرى يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله لو تتبعنا السنة وجدنا أن هذا كان في النافلة وليس في الفريضة، لكن لو إنسان قالها مرة في الفريضة قال سبحانه أو ربي اغفر لي إن شاء الله لا نقول بطلت صلاته، لكن لا يكثر من هذا لأن الكثير إنما جاء في النافلة، والذي جاء في النافلة لا يثبت في الفريضة، يعني ليس كل ما جاء في النافلة ينقل حكمه إلى الفريضة. علي دين قديم لرجل لا أعرف أين ذهب ولا أعرف له طريقا، فتصدقت عنه بالمبلغ في الحرم إفطار صائم في رمضان. لا، المفترض أنك إذا لم تجده تبحث عن أهله عن جماعته، إن كان ميتا فهذا يدخل في الإرث، إن كان يعني، لكنك إن شاء الله لعلك بحثت عنه وسألت أقاربه وإلى آخره فتصدقت به لا حرج، لكن المفترض كما قلت إنسان يسأل أقاربه، قد يكون مات ويدخل هذا المال في الإرث مما يورث، والله المستعان. في الصلاة الرباعية التشهد الأول بعد التحيات إذا أطال الإمام في الجلوس ماذا أقول بعد التشهد الأول؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض أهل العلم يقول يسكت وبعضهم يقول يدعو وبعضهم يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في التشهد الأول. احنا في التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين، بعض الأئمة يطيل بعد التشهد الأول ولا يرفع للركعة الثالثة، فالأولى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الإمام، وبعض أهل العلم يقول يدعو، والله أعلم. لي صديق حبيب من أهم أصدقائي ولكن بدأ ينحرف عن الإسلام وقد يدخل في حلق أصحاب الكلام، وكيف أساعده في الخروج من هذا؟ والله تساعده بالنصيحة. نكمل بقية الحمد لله. أقول عودا على سؤال هذا الأخ الذي يقول إن صاحبا له ابتلي بالعلم كلام والدخول في هذه المذاهب الضالة، لابد من مناصحته إهدائه كتبا تمر على الإخوة هنا في إدارات التوجيه والإرشاد لعل عندهم من هذه الكتب، أيضا تأخذ بيده إلى العلماء أو تسمعه مقاطع لكلام أهل العلم، لعل الله عز وجل أن يذهب ما عنده مع الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لمن حج متمتعا أن يذهب إلى التنعيم ليعتمر عن أحد أقاربه؟ هذا السؤال مكرور جدا، وقد قلت كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وهو كلام جمهور أهل العلم أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تكرار هذه العمرة، وإنما جاء في حديث عائشة، فنحن نأخذه في مجال ضيق، يعني إنسان متوفى، شخص لم يعتمر وتوفي أو نحو ذلك، فلو اعتمر فلا حرج عليه والحالة هذه. عند صلاة الجنازة هل يجب رفع اليدين؟ هي من مسألة وجوب أو عدم وجوب، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان يديه مع كل تكبيرة، والتسليم كما يسأل هنا تسليمة واحدة فقط عن اليمين، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة التبذير في الطعام هذا عاد موضوع طويل، الله المستعان. هذا أيضا يسأل عن مسألة إعادة العمرة، الله المستعان، وقد يعني بينتها. هذا يسأل عن قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما معنى بجهالة؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عصى الله إلا جاهل، يعني الذي يعصي الله لا شك أنه جاهل، لو أنه يعرف عظمة الله وقدرة الله عليه وأن الله مطلع عليه فإنه لا يعصيه، وقد قال هذا عند قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال ابن مسعود رضي الله عنه غره والله حلم الله عليه غره والله جهله بنفسه. نعم، الإنسان يعني يعلم أن الله مطلع عليه وقادر وأن الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، لا يعصي الله إلا جاهل، ولذلك الله جل هنا قال بجهالة، فما عصى الله إلا جاهل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. هنا يسأل عن بعض الجماعات أو بعض الناس أنهم لا يعتنون بالعلم الشرعي ويكونون كلا على الآخرين ونحو ذلك، وهذا ولا شك يعني خلاف ما عليه أهل العلم، وقد ذكرت فيما سبق أنه لا استقامة إلا بطلب العلم، فمن يدعو إلى التجمعات وإلى الروحات والجيات بلا علم وبلا تجمعات التأسيس من كتاب وسنة فهذا مدعاة أن يقع الإنسان في الضلال وفي أمور يعني مخالفة للكتاب والسنة. فلا استقامة إلا بطلب العلم، لابد من طلب العلم، الالتزام بالكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح أيا كان، فلان علان صغير كبير جماعة قليلة أو كثيرة، المهم يا أخي أن تلزم الصواب. الله جل وعلا يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة، الطرق كثيرة، لكن السبيل الصحيح واحد، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما قال عليه الصلاة والسلام على مثل من كان عليه ما كنت عليه الآن وأصحابي. ولا كلها مذاهب واتجاهات وستكثر والله المستعان، لكن ما الصواب؟ هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، وهم كانوا على الكتاب والسنة. أما يمين وشمال وأشياء محدثة وأشياء ليس عليها دليل فهذه يضرب بها عرض الحائط. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. لم أقرأ في علم من علوم الدين، بماذا أبدأ؟ تبدأ بحفظ القرآن الكريم وتحفظ معه الأربعين النووية، ثم كما قلت عمدة الأحكام، تستظهر الصحيحين، تحضر مجالس العلماء في العقيدة، تحفظ كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، قبل ذلك الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، وهذه بإذن الله عز وجل مع هذه تكون إن شاء الله نقول عالما وليس طالب علم بإذن الله عز وجل. سؤال عاد عام يقول كيف يكون حسن الظن بالله؟ أن تقرأ النصوص. إذا من يسمع منا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، هذا كاف في هذا الموضوع والله المستعان. حججت متمتعا عن جدي وفي الميقات نويت العمرة لي والحجة عن جدي. لا حرج في ذلك وأنت متمتع، أنت الآن تعد متمتعا وإن اختلفت النية، يعني العمرة لك والحجة لجدك خلاص وأنت في رحلة واحدة ولم ينقطع بسفر ولا غير ذلك، فإنك متمتع، إنك متمتع وعليك هدي التمتع. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت في جناتك جنات النعيم، مع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه.